أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أن الخبر هو الجزء الذي يتمم فائدة مع المبتدأ، وقد اعترض البعض على تعريف الخبر بهذا التعريف بأنه تعريف دوري يستلزم الدور، وذلك لأنه قد أخذ في حد الخبر وفي تعريفه قيد المبتدأ، إذ قيل الخبر هو الجزء الذي يتمم مع المبتدأ فائدة، فقد ورد قيد المبتدأ في جملة قيود تعريف الخبر، فيتوقف تصور الخبر حينئذ على تصور المبتدأ، كما يتوقف تصور المعرف على تصور كل قيد من القيود التي تؤخذ في حد. ثم إذا رجعنا إلى المبتدأ نجد أن تصوره كذلك متوقف على تصور الخبر، لأنه قد أخذ في تعريف المبتدأ قيد الخبر أيضا، إذ يقال اسم مجرد عن العوامل المزيدة أو عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبرا عنه أو وصفا إلى آخره، فقد أخذ في حد المبتدأ قيد الخبر، إذ قيل مخبرا عنه، أي مخبرا بالخبر عنه، أي عن المبتدأ. فيلزم حينئذ أن يتوقف تصور الخبر على تصور المبتدأ، وتصور المبتدأ كذلك يتوقف على تصور الخبر، فهذا من توقف الشيء على نفسه. والجواب عن هذا الإشكال بأن الخبر الذي أخذ في حد المبتدأ في قوله مخبرا عنه أو وصفا رافعا، المراد منه مجرد الإخبار اللغوي، أي ما يكون وصفا لاحقا لصاحبه، أو فقل ما يكون حكما على صاحبه، وهذا بخلاف الخبر الذي أخذ المبتدأ في حده، فإن المراد منه وصف خاص، وهو الوصف الذي يتمم مع المبتدأ الفائدة، لا مطلق وصف ولا مطلق حكم، وإلا فإن التوابع جميعا يصدق عليها أنها خبر في المعنى. كيف كان؟ بعد ذلك ذكرنا أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وهذا بخلاف المبتدأ فإنه لا يكون إلا مفردا، والسبب في ذلك أن المبتدأ مسند إليه، والخبر يكون عارضا على ذلك المبتدأ لاحقا له بعد وجوده. وإذا كان الخبر عارضا على المبتدأ فلا يمكن أن يكون المبتدأ جملة، لأن العرض إنما ينوجد في ذاته، والجملة لا يمكن أن تكون ذاتا، لأن الجملة تشتمل على نسبة، والنسبة معنى حرفي ربطي، فلا يمكن أن يكون أن تكون الجملة المركبة من حرف ربطي ذاتا، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. وبالجملة، فلما كان المبتدأ مسندا إليه وإنما يسند إلى الذات، وجب في المبتدأ أن يكون ذاتا، وإنما يدل على الذات ويصلح لها الاسم. أما الجملة فهي وإن اشتملت ببعض أجزائها على ذوات، ولكنها كذلك تشتمل على نسبة، والنتيجة تتبع أخص المقدمات. وهذا بخلاف الخبر، فقد يكون مفردا وقد يكون جملة. أما إذا كان الخبر مفردا فلا يحتاج إلى ما يربطه بالمبتدأ، لأن الرابط له به حينئذ هو نفس الاتحاد المصداقي بينهما، كما تقول زيد قائم، فإن زيدا الذي في الخارج لما كان هو بعينه ذلك القائم، فنفس هذا الاتحاد المصداقي بين المفهومين المتباينين كاف لإيجاد الارتباط، فلا نحتاج إلى رابط، وإنما نحتاج إلى رابط بينهما إذا كان الخبر جملة، لما عرفنا من أن الجملة حقها أن تكون كلاما مستقلا مسوقا لأجل بيان نفسها، والخبر ينافي ذلك لأنه يستلزم أن تكون الجملة جزءا متمما للفائدة مع المبتدأ. ولذلك إذا أريد جعل الجملة خبرا، أي أريد الخروج بها عن أصلها وجعلها جزءا من كلام سابق، فلا بد من أن يؤتى بدليل يدل على جزئيتها للمبتدأ. ثم إن طريقة الارتباط بين المبتدأ والخبر هو بأن يتكرر المبتدأ في جانب الخبر لكي يعلم أن هذه الجملة لاشتمالها على نفس المبتدأ فهي إنما صيغت لأجل ذلك المبتدأ السابق، فيحصل الارتباط. جيد، إذن فالارتباط بين جملة الخبر وبين المبتدأ إنما تكون بإيجاد شيء مشترك بين الطرفين، ولكننا قد عرفنا أن المبتدأ لا يكون إلا مفردا، يعني شيئا بسيطا ذاتا، فتكرار ذلك المشترك سوف يكون عبارة عن تكرار نفس المبتدأ، إذ لا شيء في جانب المبتدأ زائدا على نفس المبتدأ. وهذا بخلاف جملة الخبر ففيها مسند ومسند إليه ونسبة، فالارتباط الذي هو إيجاد شيء مشترك بين الطرفين سوف ينحصر بعملية تكرار المبتدأ في جانب الخبر، وحينئذ يقال إن المبتدأ المعاد في جانب الخبر لا يخلو إما أن يكون هو بعض جملة الخبر أو أن يكون هو كل جملة الخبر. ثم إذا كان المبتدأ بعض جملة الخبر فلا يخلو أيضا إما أن يكون المعاد هو لفظ المبتدأ أو معنى. أما كون المعادي لفظه فكما تقول مثلا زيد أبوه قائم، فإن الذي أعيدها هنا هو لفظ المبتدأ ولكنه بطريقة مجملة، حيث ذكر الضمير وجعل المبتدأ مرجع. أو لا، قد يقال القارعة، ما القارعة، قد أعيد لفظ المبتدأ صراحة. خلينا نرجع نعيد هذا التقسيم، المبتدأ المعاد لا يخلو، إما أن المبتدأ المعاد في جانب الخبر لا يخلو، إما أن يكون هو بعض جملة الخبر أو تمامها، وإن كان بعضها فإما أن يكون ذلك المبتدأ المعاد قد أعيد بلفظه أو بمعناه، وإن أعيد بلفظه فإما أن يعاد بلفظه بالصراحة أو بالإجمال. فالمعاد بالصراحة هو الضمير وهو الأصل في الرابط، في الرابط كما عرفنا. الذي يعاد بالإجمال هو الضمير، عفوا، الذي يعاد بالصراحة، هو كمثل قولنا القارعة ما القارعة. وأما إعادة المبتدأ بمعناه فذلك كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. شوف، الذين يمسكون بالكتاب، الذين اسم موصول في محل رفع بالابتداء مبتدأ، يعني يمسكون بالكتاب، هذه الجملة جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وأقاموا الصلاة أي والذين أقاموا الصلاة، إذن فهي معطوفة على جملة الصلة، والمعطوف على جملة الصلة كجملة الصلة في أنه لا محل له من الإعراب. بقي المبتدأ إلى الآن من غير خبر، فجاءت الآية إنا لا نضيع أجر المصلحين، فقد وقع الخبر ها هنا جملة، فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ. ولكن التفت، موضوع الآية الأولى مغاير لموضوع الجملة الثانية، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ثم أخبر عن ذلك بقوله إنا لا نضيع أجر المصلحين. والحاصل أن الذي برر الإخبار عن المبتدأ هاهنا بهذه الجملة هو إعادة المبتدأ بمعناه، وذلك لأن الذين يمسكون الكتاب والذين يقيمون الصلاة هم من جملة أفراد المصلحين. فالذي يقيم الصلاة هو فرد من أفراد المصلحين، وإذا كان مقيم الصلاة أو الذي يمسك بالكتاب فردا من أفراد النوع المصلحين، فكلما صدق ذلك الفرد صدق معه النوع، لأن الأخص يلزم من صدقه صدق الأعم، لأن الأخص يتقوم بالأعم، ومقوم العالي مقوم للسافل. فكأنما قد ذكر المبتدأ مرتين، ولكنه ذكر مرة بالصراحة ومرة بالمعنى، وهذا هو نفس المورد الذي ذكرناه في القطر، ولكن تحت عنوان رابط العموم، كما تقول زيد نعم الرجل، لأنه لما كان فردا من أفراد الرجال فقد ذكر زيد مرتين، مرة بالصراحة ومرة في ضمن الرجولة، لأن عموم كلمة الرجل تستلزم السراية إلى زيد. على كل حال، ولكن الشارح استنسب أن يذكرها تحت أو بهذه بهذا التقسيم وبهذه الطريقة. بعض ومن جملة الموارد التي يعاد بها المبتدأ معنا لا لفظا موارد الإشارة، سواء كانت الإشارة حسية تتأدى بأسماء الإشارة أو لم تكن الإشارة حسية بل كانت إشارة عقلية كما في الآية التي ذكرناها قبل قليل، وذلك بأن يكون في الخبر ما يشير إلى أن هذا الكلام إنما هو منساق لأجل المبتدأ، فإن نفس الإشارة سواء كانت حسية أو عقلية هي التي تبين لنا أن هذا الخبر إنما جاء به لأجل المبتدأ، كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك، أي ذلك اللباس خير. جيد، بقي عندنا في هذا التقسيم الذي ذكرنا الشق الثاني، نحن قلنا الربط هو بإيجاد شيء مشترك بين الخبر وبين المبتدأ، وحيث كان المبتدأ مفردا فلا بد أن هذا المشترك هو ذلك المفرد الموجود في الجانب الأول بل الذي هو كل الجانب الأول، فحينئذ إعادة المبتدأ في جانب الخبر إما أن يكون ذلك المبتدأ المعاد بعض الخبر أو تمامه، فإن كان المبتدأ المعاد تمام جملة الخبر فلا يخلو، إما أن يكون هو تمام جملة الخبر لفظا أو معنى، أما لفظا فهذا بمكان من الاستحالة لأن الخبر بحسب الفرد جملة، جيد، والمبتدأ هو كل جملة الخبر فلا يمكن أن يكون المبتدأ المعاد نفس جملة الخبر لفظا لأن المبتدأ فرضناه مفردا، ونريد الآن أن نعيد هذا المبتدأ ونجعله كل جملة الخبر، يعني فلا بد أن يكون المبتدأ جملة حينئذ، هذا خلف فلا يكون هناك إعادة، وإنما يصح الشق الثاني وهو أن يكون المبتدأ المعاد الذي هو تمام جملة الخبر قد أعيد بمعناه، كما في مثل قولنا نطقي الله حسبي وكفى على البيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، ولكن التفت لقائل أن يعترض حينئذ على مثل هذا التقسيم بمثل هذا البيان، بما حاصله أن المبتدأ إذا كان هو عين جملة الخبر معنى لا لفظا فمعنى العينية في المعنى أن يصير مفهوم المبتدأ عين مفهوم الخبر، فيلزم حينئذ أن يكون الحمل حملا أوليا لا شائعا صناعيا، في حين أننا لا نشعر بأن الحمل أولي في مثل قول القائل نطقي الله حسبي وكفى، لا يوجد اتحاد مفهومي حقيقة، ليس قولنا نطقي الله حسبي وكفى هو على حد قول القائل الإنسان إنسان، والجواب أننا لا نريد من الاتحاد في المعنى ها هنا الاتحاد في المفهوم، بل نريد أن تكون جملة الخبر محددة للمصداق الذي يراد من مفهوم المبتدأ، بيان ذلك أنك عندما تقول نطقي الله حسبي وكفى، إذا ذهبنا إلى مفهوم النطق، النطق هو مجرد إخراج الصوت مع احتكاك بالأوتار الصوتية، هذا هو الذي نفهمه من كلمة النطق بمعزل، التفت، فمفهوم النطق هو مجرد إخراج الصوت مع احتكاك بالوتر الصوتي. الآن هذا المفهوم له جملة واسعة من المصادق في الخارج بحسب الوتر الصوتي الذي يحتك به ذلك الهواء المتصاعد من الرئتين، فيأتي الخبر بعد ذلك ليحدد على نحو على مستوى الإرادة الجدية أي مصداق بخصوص من مصادق النطق هو الذي وقع. فالذي وقع من النطق ليس كلمة زيد ولا عمر، وإنما حسبي الله وكفى. فهنا المراد من الاتحاد في المعنى لا أن يكون مفهوم الخبر عين مفهوم المبتدا، وإلا انقلب الإخبار حكما أوليا حملا أوليا، والحال أنه حمل شائع صناعي، بل المراد من الاتحاد بالمعنى هو أن يكون هناك تباين بين المبتدا والخبر في المفهوم، ولكن مفهوم لكن مفهوم الخبر هو بنفسه مصداق مفهوم المبتدأ. ما يفهم من لفظ الخبر هو المصداق الذي يراد من مفهوم المبتدأ. جيد، كما تقول نطقي الله، مفهوم النطق هنا جيد له مصادق واسعة. مفهوم الخبر ما تفهمه من كلمة حسبي الله ونعم حسبي الله وكفى، ما نفهمه من في جانب الخبر هو بنفسه، شوف يعني هذا المفهوم هو مصداق المفهوم الذي قبله. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن مثل هذا النوع من الخبر لا يحتاج في الحقيقة إلى ربط له بالمبتدا، مع أن الشارح قد ذكر أن هذا الخبر يحتاج بلا إشكال إلى رابط يربطه بالمبتدا، ولكن الرابط هو نفس الاتحاد بينهما في المعنى، لا الاتحاد المفهومي، بل المراد الاتحاد في المعنى أن مجموع المبتدأ والخبر هو كمفهوم ومصداقه، والتوفيق بين الأمرين، وهو أننا تارة نقول لا نحتاج إلى رابط يربط جملة الخبر ها هنا بالمبتدأ، وتارة نجعله من موارد الارتباط، هو أن يقال إن جملة الخبر ها هنا لا تحتاج إلى رابط زائد على أصل جملة الخبر، بخلاف الموارد الأخرى الباقية، فإنه لابد أن تأتي بشيء زائد على التركيب، فنفس تركيب جملة الخبر لا تحيجنا إلى شيء زائد ليتحقق الارتباط، فالارتباط حاصل بنفس جملة الخبر. فقولنا لا تحتاج الجملة إلى رابط، أي لا تحتاج إلى رابط زائد، وقولنا تحتاج إلى رابط لأنها بنفسها محققة للربط، فلا داعي لأن نبحث عن ما يحقق الارتباط. جيد، وهذا المورد وهو الذي يكون المبتدأ المعاد عين جملة الخبر وتمامه لا ينحصر بمثل هذه الجملة نطقي الله حسبي وكفى، بل يسري ليشمل كل مورد يؤتى فيه بضمير الشأن، كما في قوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. شوف إذا ها هنا هي إذا الفجائية، وسيأتي توضيح لها في قادم الأبحاث، ولا لأنها فجائية لا تدخل على على الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية تتصدر بفعل، والفعل يشير إلى طبيعة الحدث وإلى ويمهد لذكر وبيان فاعله، وهذه لا يتلائم مع معنى الفجأة والبغتة. طيب، ثم بعد ذلك، لأن إذا الفجأة لا يؤتى بعدها بجملة فعلية، فلا بد أن الجملة الواقعة بعدها جملة اسمية، والجملة الاسمية هي ما تركبت من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ هنا هو ذلك الضمير قوله فإذا هي. جيد، إذن هي ضمير، هلا نحن نعرف ضمير منفصل، لا سيأتي، هو ضمير شأن، ضمير في محل رفع بالابتداء. ثم بعد ذلك قال شاخصة أبصار الذين كفروا. هذه الآية فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن نجعل هي مبتدأ ونجعل شاخصة بعده خبرا، يصح أن نجعلها خبرا، طيب أن نجعل هي مبتدأ أول وشاخصة مبتدأ ثان، ولكن وقول تعالى أبصار الذين كفروا فاعل سد مسد الخبر، لأن شاخصة اسم فاعل، جيد، فوقع فاعله بعده فيكون فاعلا سد مسد الخبر، وحينئذ الجملة تكون في محل رفع، لأنه نعم رفع بالخبرية. طيب، الاحتمال الثاني أن نقول هي مبتدأ أول شاخصة خبر مقدم للمبتدأ الثاني، وأبصار الذين كفروا هو المبتدأ الثاني، لما عرفنا أنه في حالة الإفراد لا تظهر الثمرة في أن الإسناد هل هو على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله أو إسناد المبتدأ إلى خبره، فيجوز الوجهان. ولا يجوز في هذه الآية أن نجعل هي مبتدأ وأن نجعل خبرها شاخصة، لأنه إذا جعلنا قوله تعالى هي شاخصة مبتدأ وخبرا فيجب حينئذ أن يكون هناك مرجع للضمير، لأن الضمير يحتاج إلى مرجع يعود عليه، ومرجع الضمير ها هنا هو الأبصار. يعني إذا قلنا هي شاخصة فالمراد الإخبار عن هذه الأبصار بأنها شاخصة، فيكون المراد من الضمير ها هنا ما يرجع على الأبصار، فيكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز. فليس الضمير ها هنا ضميرا عاديا، لأنه على كل هذه الأوجه سوف يكون عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز. ولذلك فإن المراد من الضمير ها هنا ضمير الشأن، أي فإذا شأنهم، ما هو شأنهم؟ ما هو نطقهم حسبي الله وكفى؟ ما هو شأنهم؟ ما هي حالتهم؟ حالتهم هذه، شوف، الشأن مفهوم له جملة من المصاديق، إذ يحتمل أن يكون شأنهم شخوص الأبصار، ويحتمل أن يكون شأنهم البسط، يحتمل أن يكون شأنهم الغضب، جيد، فجاء الخبر ليحدد المصداق المراد من ذلك المفهوم. فإذا شأنهم أن أبصارهم شاخص، لا ليس وليس المراد فإذا هي، أي إذا أبصارهم شاخصة، وإلا لكانت الآية جاءت بهذا البيان، فإذا أبصارهم شاخصة. ولا يجوز تقديم الضمير وتأخير مرجعه لفظا ورتبة، وهذا بخلاف ضمير الشأن، فإنه لما كان متلوا بما يرادفه في المعنى بأن كان يحدد مصداقه ويعينه على مستوى الإرادة الجدية، جاز في ضمير الشأن أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، ولذلك جعله في مغني اللبيب من الموارد التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وإن كان بالدقة ضمير الشأن لا يحتاج إلى ضمير يعود، لا يعود على مرجع أصلا. ليش؟ لأنه ليس ضميرا موضوعا بنفس الطريقة التي يوضع فيها الضمير، وإنما هو بمعنى كلمة الشأن. فكأنما قيل فإذا شأنهم شاخصة أبصار الذين كفروا، فشبهه بالضمير شبه له في صورته وليس شبها له في وضعه وفي طريقة استعماله. الآن قد سمي ضميرا جيد، فقيل إنه حينئذ لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه وبالدقة، وأصلا لا مرجع له حتى يعود عليه لأنه بمعنى كلمة الشأن. أبدل كلمة هذه، أبدل كلمة هي ها هنا بكلمة شأن، فإذا شأنهم جيد. طيب، فإذا شأنهم شاخصة أبصار الذين كفروا، فهنا إن قلنا بأن ضمير الشأن يحتاج إلى مرجع ومع ذلك جاز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، والذي جوز ذلك هو أن ضمير الشأن دائما يقع متلوا بالجملة تفسره وتوضح المراد منه، فلا يقع الالتباس من أول الأمر حتى نحتاج إلى مثل قاعدة عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أو أن نقول إن ضمير الشأن بمعنى الشأن فهو لا مرجع له حتى يعود عليه كما هو الأولى. بعد، ومن موارد إعادة المبتدأ بحيث تكون جملة الخبر عين المبتدأ قوله تعالى قل هو الله أحد في أظهر الوجهين. هذه الآية في الحقيقة يوجد أوجه إعرابية ثلاثة في إعرابها. الوجه الأول أن نقول هو مبتدأ، الله خبر، وأحد خبر ثان كما تقول زيد شجاع كريم، فقد أردت أن تخبر عن زيد بخبرين بالشجاعة وبالكرم، وهنا يكون المراد أن يا محمد قل إن هذا الذي أتكلم عنه هو الله وهو أحد، فأخبر عني بالألوهية ثم أخبر عني بالوحدانية أو بالأحدية. الأحدية تعني البساطة لا الوحدانية، كيف كان. جيد، هذا احتمال أول، والخولة شاهد لنا فيه حينئذ في المقام، لأن الخبر سوف يكون مفردا وكلامنا في الرابط، والرابط إنما نحتاجه عندما يكون الخبر جملة. الاحتمال الثاني أن يقال هو مبتدأ، الله بدل من المبتدأ هو أي الله، وأحد هو الخبر، وهذا الوجه الثاني أولى من سابقه، وفرقه عنه واضح، وهو أن المتكلم لا يريد أن يخبر عن الذات بالألوهية، وإنما أراد أن يخبر عنها بالأحدية، ولكن استعان على ذكر ذلك الخبر بذكر ذلك البدل ليكون توطئة وتمهيدا ودليلا يشير إلى أحديته. يعني يا محمد قل إن هذا الذي تتكلمون عنه هو الله، جيد، ولأنه إله فالألوهية لا تنسجم مع التركيب فيجب أن يكون أحدا، فما يريده حقيقة هو الإخبار بالأحدية، ولكنه ذكر ما يستلزمها في بداية المبتدأ وهو الألوهية، لأن الإله لو كان مركبا لاحتاج إلى أجزائه فلا يكون إلها. فما يريده حقيقة هو الإخبار بالأحدية، وهذا هو الواضح وهذا هو الأظهر، لأنه تعالى سمى هذه السورة بأنها سورة التوحيد، والتوحيد إنما يكون بعد الاعتراف بوجود إله، والمشركون في ذلك الوقت كانوا معترفين بوجود إله ولكن كانوا يجعلون له شركاء. فأرادت الآية أو أرادت هذه السورة نفي الشركاء، فما يريده هو الإخبار بالأحدية لا الإخبار بالألوهية، فهذا كان محل اتفاق عندهم. وقد عرفنا أن الخبر هو محط الفائدة، أي هو الشيء الذي ينتظره السامع، وما ينتظره السامع هو الأحدية. فالله يكون بدلا جيء به ليكون ممهدا للاستجابة إلى ذلك الخبر. وهذا الوجه أيضا لا شاهد لنا فيه في المقام، لأن الخبر فيه مفرد. الوجه الثالث أن يقال إن هو ضمير الشأن في محل رفع بالابتداء، وعندما نقول هو ضمير شأن أي هو صورة ضمير بمعنى كلمة الشأن. والله مبتدأ وأحد خبره، والجملة الإسمية الله أحد في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ. والمعنى حينئذ أن يا محمد قل إن شأنك أن الله أحد، فلا يكون المراد من الآية كما في الوجهين السابقين. في الوجهين السابقين كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله هو التوحيد القولي، ولكنه في هذا الوجه أمر بالتوحيد الشأني. ومن الواضح أن مجرد قولي إن الله أحد لا يحقق التوحيد، لا يتحقق التوحيد بمجرد القول. ولذلك سمي ليش؟ لأن ولذلك سميت هذه الآية بأنها سورة الإخلاص، لأن الإخلاص لا يتحقق بالقول وإنما يتحقق بالعمل. فيا محمد قل إن شأنك أن الله أحد، أي فلتبدو في شخصيتك مظاهر التوحيد وتجلياته. ولذلك ففي قول هو فنحن مأمورون حقيقة بأن تتجلى فينا مظاهر التوحيد، بأن لا يكون هناك اتكال إلا عليه، وأن لا يكون هناك سعي إلا إليه. هذا معنى إن شأني أن الله أحد. أما الذي يبرز التوحيد بالقول ولا يبرزه بالفعل فلا يصدق أن شأنه إن الله أحد، وإن كان قوله أن الله أحد. ولذلك سميت هذه السورة بسورة الإخلاص، والذي يحقق الإخلاص هو الشهادة الشأنية لا الشهادة القولية. ولذلك قال الشارح على أظهر الوجهين. جيد، ولكن الأوجه ثلاثة كما عرفنا، لا بد مراده أن الوجهين أحدهما ما يكون الخبر فيه مفردا، والثاني ما يكون الخبر فيه جملة. كيف كان؟ نقرأ هذا المقدار. قال خبر المبتدأ ما به تحصل الفائدة مع المبتدأ. شوف، لم يقل ما تحصل به الفائدة، ما به تحصل الفائدة. التقديم والتأخير هنا لأجل الحصر، أي إن الخبر ليس هو الذي يحقق مع المبتدأ فائدة. التفت، فإن هناك الكثير من الأمور التي تحقق مع المبتدأ فائدة، جيد؟ قال ما به تحصل الفائدة. لو قال ما تحصل الفائدة مع المبتدأ فلربما توهم أن هناك جملة من الفوائد تحصل بغير الخبر، ولكنه قال ما به تحصل الفائدة، أي فائدة؟ الفائدة التي يصح السكوت عليها، وهذه لا تحصل إلا بالخبر. ولذلك صح أن يكون هذا القيد مدخلا ومخرجا لأجل الحصر. قال مع المبتدأ كبر في قوله تعالى، كالله بر وشاهد في قوله والأيادي شاهدة. والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، وقد يكون جملة بشرط أن تكون مرتبطة بالمبتدأ. ليش الأصل أن يكون الخبر مفردا؟ لأن الخبر يحمل على المبتدأ حمل مواطات، هذا هو ذاك، والمبتدأ كما عرفنا لا يكون إلا مفردا، فحق الخبر أن يكون مفردا كذلك بشرط أن تكون مرتبطة بالمبتدأ، وإلا لم تحصل الفائدة بالإخبار بها عنه. ولو قلت زيد قام عمرو لم يكن كلاما واضح. والارتباط بأحد أمرين، شوف كيف بدأ التقسيم، لأن الارتباط إنما هو بإيجاد شيء مشترك، والمشترك لا يصلح أن يكون إلا إعادة نفس المبتدأ. فالمبتدأ المعاد إما أن يكون بعض جملة الخبر أو تماما، هذا هو المراد من أحد الأمرين. الأول أن تكون الجملة شوف مشتملة على المبتدأ، هنا قال على معنى المبتدأ، إما لأن يكون فيها ضميره مذكورا نحو زيد قام أبوه، أو مقدرا نحو البر الكر بستين. التفت، البر نوع من الحبوب، جيد، الكر منه بستين، كما تقول مثلا الطحين الكيلو منه بألفين، تمام؟ التفت، الطحين مبتدأ، الكيلو مبتدأ ثان، الكيلو من ماذا؟ من الطحين بألفين. فقد أخبرت عن الطحين بأن الكيلو منه بألفين، جيد، ولكنه حذف الجار والمجرور اعتمادا على وضوحه، فقال البر الكر بستين، يعني البر الكر منه من البر بستين، تقديره البر الكر منه بستين درهما. ومثله السمن منوان بدرهم، يعني منوان منه بدرهم، وحدة من وحدات الموازين. قال وإما بعد من الموارد التي يكون المبتدأ بعض جملة الخبر وقد أعيد بمعناه لا بلفظه، قال وإما لأن فيها مشارا به إليه ظاهرا هو المبتدأ، يعني إما لأن في جملة الخبر ما يشار به إلى المبتدأ، إما إشارة ظاهرية كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أو إشارة عقلية، قال أو متضمنا للمبتدأ يعني العموم، كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ومنه قولهم زيد نعم الرجل على ما هو واضح. وإما لأن فيها المبتدأ معادا، فيها لأن فيها المبتدأ معادا، جيد، يعني لأن المبتدأ فيها ولكنه معادا، يعني أن يكون المبتدأ المعاد بعض جملة الخبر وقد أعيد بلفظه لا بمعنى، نحو قوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. والثاني أن تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، مش يعني نفسها في المعنى، يعني نفسها مفهوما، ينقلب ذلك اتحادا حملا أوليا. قال كقولك نطقي الله حسبي وكفى، فنطقي مبتدأ والله مبتدأ ثان وحسبي خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول. شوف والرابط لها به هو كون مفهومها هو المراد بالمبتدأ، ولم يقل كون مفهومها هو نفس مفهوم المبتدأ، يعني مكتوب مفهومهما، ولكن هذا خطأ، هو مفهوم الجملة الخبر هو نفس مصداق مفهوم المبتدأ، صار موجودا في ضمنه. ومن ذلك قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، جيد، التفت، في هذه الآية يوجد شاهدان، شاهد دعواهم فيها سبحانك اللهم، والشاهد الثاني تحيتهم فيها، ما هي تحيتهم؟ سلام، جيد. طبعا اللهم فقط للفائدة، اللهم لفظ الجلالة قد اختص بجملة من الأمور، منها مثلا أن القسمة بالتاء من خواص لفظ الجلالة، فتقول بالله والله وطالله، ولا يقسم بالتاء في غير لفظ الجلالة، فلا تقول مثلا تالكعبة. جيد، هذا أولا. ثانيا، من الأمور التي اختص بها لفظ الجلالة أنه يصح دخول أداة النداء عليه رغم وجود الألف واللام فيه، فتقول يا الله ولا تقول يا الرجل يا الرجل. من الأمور التي اختص بها لفظ الجلالة أيضا أنه قد يحتحذف ياء النداء ويعوض عنها بميم في آخره، فقول اللهم أصلها يا الله، والعوض لا يجتمع مع المعوض عنه، فيكون علما مفردا فيبنى على ما يرفع به، ولذلك وقع مضموما الله ما والميم مجرد عوضين. طيب، قوله وقوله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وقوله تعالى قل هو الله أحد على أظهر الوجهين والله أعلم. طبعا أعلم هنا صيغة أفعل التفضيل، ولا تدل إلا على الزيادة هنا، ولا تدل على المشاركة والزيادة، هي دلالة على خلاف أصلها كما سيأتي معنا لاحقا. والحمد لله رب العالمين.